إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوه في سركم وعلانيتكم، في حضركم وسفركم، في اجتماعاتكم وفي خلواتكم، اتقوه في أنفسكم وأهليكم وأولادكم. أيها المسلمون، قد تجهز إخوانكم وأكثركم في هذه الإجازة للرحيل والسفر، وقد اختار كل أسرة وجهتها استغلالا لما يسمى بالعطلة أو الإجازة، فمن الأسر من اختارت وجهة محرمة، ومنها من اختارت وجهة مباحة، ومنها من اختارت وجهة تجمع بين الترويح عن النفس والعبادة لله تعالى. أما التي اختارت الوجهة المحرمة فقد يكون نصيب المنطقة نادر جدا أو معدوم، إذ هي أسرة لا تجد أنسا ولا ترفيها في أنحاء هذه المملكة، لا في حرميها ولا في مناطقها ولا حتى في شواطئها، رغم التجاوزات الموجودة عليها، فهي تريد أعظم من ذلك، إذ هي ترغب في السفر إلى بلدان تنطلق الفتاة المراهقة مع من تشاء من رفقائها، وينطلق الشاب مع من يشاء من البغايا، وكذلك ولي الأسرة ووليتها. وهذه النوعية أرجو أن تكون معدومة هنا، ولولا وجودها في مناطق أخرى لم أتطرق لها. فإلى رب هذه الأسرة أهدي نصيحتي وتذكيري له بأن يتقي الله في زوجه وأهله، في بناته وأولاده، فهم جميعا تحت مسؤوليته، وهم جميعا سيشكرونه في دنياه على ما قدم، ولكن قد يلعنونه ويتبرؤون منه في الآخرة على ما فرط، حيث كان السبب في معرفة الإبن لطريق الإباحية بشتى ذنوبها وطرقها، وحيث كان السبب في معرفة الفتاة لشتى ذنوب الرذيلة. وبالتالي فإن جميع ما يترتب على الأسرة من انحلال خلقي أو فساد في السلوك أو صد عن طريق الحق من جراء ذلك السفر، فإن إثمه وجرمه على ولي الأمر الذي وافق في البداية ثم ساهم بدفع جميع متطلبات ذلك السفر. وإني لأخشى عليه أن يعاقب في دنياه أيضا قبل آخرته بتمرد الأبناء والبنات والزوجة، وهذا ما شربه الكثير من الأولياء المفرطين، فقد تجرعوا وما زالوا يتجرعون غصص ذلك الأنس المحرم الذي لبث أياما يسيرة وانقضى بآلام مستمرة ونكبات متزايدة. أما الأسرة التي اختارت وجهة مباحة فهي التي رأت أن مواكبة المجتمع بالترويح عن الأولاد والبنات أمر أصبح شبه ضروري لها، وبالفعل هو كذلك، فإنه من غير الممكن أن يرى الأبناء وأن ترى الأسرة جميع أو جل من حولها قد وجه وجهته، ومع ذلك هي تبقى في مكانها، فأصبح ذلك ثقيلا على الأسرة. ومن هذا المنطلق فإني أرشد ولي الأسرة إلى أمور وأحذره من أمور أخرى. ارشده اولا الى اصطحاب اسرته واصطحاب احد الابناء المرشدين الذين يدركون خفايا الامور ويقدرون على حفظ المراهقين والمراهقات من ان تتخطفهم ايدي شياطين الانس، سواء كانت الرحله الى البراري او الى مناطق اخرى لصله الارحام والاستطلاع وغير ذلك. واحذره من ترك الاسره تذهب يمينا وشمالا مع سائق اجنبي او مع ابن لا عقل له يمنعه ولا دين يردعه، فلا هو يغار على نفسه ولا هو يغار على اخواته ايضا. ارشده بمحاوله استغلال هذه النزهه بتلقين اسرته دروسا تربويه تتضمن حسن الاخلاق وفضل البر واهميه الصدق وحفظ اللسان وغض الطرف وحب الصالحين والمحافظه على الصلوات الخمس والاهتمام الشديد بها، مستعينا على ذلك بالله اولا، ثم بما صدر من افواه الدعاه والخطباء وسجل عبر اشرطه بقيت فنفعت ادام الله نفعها، ومستعينا على ذلك بما يراه من الكتب المناسبه. لا اقول ان ذلك ينبغي ان يكون في جميع وقت النزهه، ولكني اقول انه ينبغي تحين الفرص المناسبه لذلك. واحذره من عدم استغلال الوقت واهداره بالكليه بحجه ان هذه ايام ترفيه ونزهه، والوضع ليس كذلك، فالوقت انفس ما يملكه الانسان، والمؤمن في هذه الدنيا يحاسب على الدقيقه قبل الساعه وعلى الساعه قبل اليوم. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره الا وينادي: يا ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فاني اذا مضيت لا اعود الى يوم القيامه. فالوقت هو راس المال الحقيقي للانسان فردا او مجتمعا. ولنفاسته راى العلماء ان كلمه الوقت من ذهب انها كلمه خاطئه وانها تنقيص لقيمه الوقت، ذلك ان الوقت اغلى من الذهب ومن اللؤلؤ ومن كل جوهر نفيس وحجر كريم. فالوقت في الحقيقه هو الحياه نفسها. يقول الحسن البصري ايضا: يا ابن ادم انما انت ايام مجموعه، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ثم احذر ايها الاخ الكريم من التمادي والاستغراق فيما ترى انه مباح، كما يفعله كثير من الناس اليوم في نزهتهم بالسهر الطويل في مخيماتهم وتجاذب الحديث مع بعضهم الى ساعات متاخره من الليل، ياكلون من نعم الله ويشربون من نعم الله ويتنعمون بامن الله، ثم هم مع ذلك يبارزون المنعم المتفضل بالتخلف او تاخير صلاه الفجر عن وقتها من جوراء السهر الذي دام الى ساعه تجلي الخالق ونزوله الى السماء الدنيا مخاطبا عبده ومخلوقه الضعيف بقوله: هل من سائل فاعطيه سؤله، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له. ارشدك يا ولي الامر ان تتجنب في رحلتك اماكن التجمعات ما استطعت الى ذلك سبيلا، وبالاخص شواطئ البحار حيث لا تسلم الاسماع من اصوات الغنى واللهو والطرب وعزف العود، فهو اذا لم ينبعث ممن حولك من المصطافين انبعث ذلك الصوت المحرم من اصحاب السيارات المكشوفه ومن المتمردين على حدود الله اللامبالين بحرمات الله، ناهيك عما قد يحدث من تبرج وسبور والتقاط صور تذكاريه وغيرها. فشواطئ البحار في كل مكان تفيد اليها في الغالب النفوس الضعيفه والذئاب الضاريه، مستغله بذلك كثره الوافدين من بعض، ففي أوقات الإجازة أرشدك أيها الغيوم على محارمك أن تبحث عن البديل المناسب لأولادك ونسائك، وستجد الشيء الكثير إن شاء الله تعالى. وأحذرك أيها الأب الغيور من إهمال النساء في البراري، يتجولن بعيدا عن المخيم، لا سيما إن كان ثمة مخيمات أخرى، وفي الغالب لا بد أن يكون ذلك. وبالتالي أرشدك إلى محاولة أن تبقى هذه الرحلة رحلة مباحة تجمع فيها بين إدخال السرور والبسمة على أهلك وأولادك، والتمشي مع حدود الله وعدم تعديه. زادك الله وأولادك أنسا وفرحا، وجمع الله لكم نعيم الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، أما الوجهة الأخرى والأخيرة لبعض الأسر فهي قضاء الإجازة في أفضل بقعة وأطهر مكان وأشرف موضع على وجه الأرض، وهي وجهة لا شك أنها موفقة، فهي تجمع بين انشراح الصدر وازدياد الأجر والإكثار من الذكر، إضافة إلى تربية النفوس على العبادة بمختلفها من ركوع وسجود وطواف وذكر وإنفاق وبذل. ولكن هذه الوجهة وجهة حساسة تتطلب أمورا مهمة وتعليمات لازمة، إذ أن الخطأ المرتكب في تلك البقعة المباركة ليس هو الخطأ المرتكب في غيرها، فالسيئة هناك معظمة لعظم المكان وشرفه وقداسته. ومن هنا أرشد أولياء الأمور إلى تنبيه أبنائهم وبناتهم بذلك وشدة المحافظة عليهم لئلا يقعوا في مهاب الردى، فالابن يوصى بأن يتقي الله ويغض طرفه ويحفظ جسده فلا يتلطخ بما يشاهد أو يلامس، فالذنب عظيم والخطر جسيم. يقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والبنت توصى بألا تخرج إلا متحجبة متسترة وبأوقات معينة وتحت عناية تامة واهتمام بالغ. فالملاحظ على بعض أولياء الأمور التفريط الكامل في هذا المجال، فهو عند وصوله يعيش في واد وأهله في واد آخر، لا يدري متى تذهب البنت والابن ولا متى يأتون وإلى أين يذهبون. أيها المسلمون، إن تنظيم الوقت وحسن استغلاله والاعتدال فيه أمر مطلوب، فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم عن صحبة إبراهيم عليه السلام: ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. رواه ابن حبان في صحيحه. فمن تنظيم الوقت الاعتبار بمرور الأيام والليالي، كيف يقضيان الأعمار ويشيبان الصغار ويبنيان الكبار، والتفكر في كل يوم يمر، بل في كل ساعة تمضي، بل في كل لحظة تنقضي، حيث يقع في الكون والحياة أحداث شتى، منها ما يرى ومنها ما لا يرى، ومنها ما يعلم ومنها ما لا يعلم، من أرض تحيا وحبة تنبت ونبات يزهر وزهر يثمر وزرع يصبح هشيما تبلوه الرياح، ومن جنين يتكون وطفل يولد ووليد يشب وشاب يكتهل وكهل يشيخ وشيخ يموت، ومن أحوال تدور على الناس بين مسلم وعسر وغنى وفقر وصحة وسقم وسرور وحزن وشدة ورخاء وسراء وضراء، وفي كل ذلك آية، آية لمن كان له قلب وذكرى لمن كان له لب وعبرة لمن كان له بصر. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن تنظيم الوقت أن يكون فيه جزء للراحة والترويح، فالنفس لا شك تسأم لطول الجسم، والقلوب تمل كما تمل الأبدان، فلا بد من قدر يسير للترفيه المباح، كما قال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. فالاعتدال بين الروحية والمادية والموازنة بين حق النفس وحق الرب أمر لا بد منه، بشريطة ألا يفضي الترفيه المباح إلى محرم، وألا يبقى الترفيه المباح على سائر الوقت فيستغرق المسلم فيها ووراءها، ويترك ما من أجله خلق من عبادة ودعوة وغيرهما. نفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الدعاة والمجاهدين وهادي البشرية أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. إخوتي في الله، إذا كنا على علم بما يجري في الإجازات النصفية والصيفية من تجمعات فيها المباح والمنكر، فما هو موقفنا تجاهها بعدما علم رب الأسرة موقفه من ضرورة المحافظة على الأسرة والتقيد التام؟ إننا إما أن نتجاهل ما يجري، لا أقول هنا بل في جميع المناطق، ودول الإسلام ومناطقها دولة واحدة ومنطقة واحدة، فالمنكر يرتكب في الجنوب يتحمل مسؤوليته من في الوسط، وهكذا. أقول إما أن نتجاهل ونطبل رؤوسنا وكأن الأمر يعني غيرنا، فهذا الدأب ليس دأبا وسمة لمن يدعي أنه خلف لذلك السلف الصالح. هذه السمة ليست سمة لمن ديدنه في دروسه وجلساته وكتاباته تمجيد أسلافه وذكر مآثرهم والفخر بأمجادهم ودعوتهم وجهادهم، فإن من يحيا مفاخرا ومعتزا بأمجاده دون أن يقدم مزيدا يصل حاضره بماضيه ويرمه بأمسه ويجعله يقول دائما: كان آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا، ولا يستطيع أن يصل إلى مرتبة يقول فيها: نحن فعلنا كذا وأنجزنا كذا وحققنا كذا ووقفنا دون كذا. إنه من يحيا كذلك يستحق أن يتمثل فيه قول المتنبي: لئن فخرت بآباء ذوي حسد لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. نعم، إن الاعتزاز بأمجاد الماضي ومآثر الأمجاد أمر محمود، ولكن متى؟ إذا دفع إلى إكمال ما بدأوا به من دعوة وجهاد وتضحية، ولكن الوقوف عند التغني بذلك فقط يعتبر لون من الانهزامية لا يقدم في بناء الأمم شيئا. إن على رجالات الأمة شبابا وشيبا أن يكونوا كما قال الشاعر رحمه الله: إنا وإن كرمت أوائلنا تسنى على الآباء نتجل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. أيها المسلم، قرأت عن أسلافك لا تقل أريد أن أرفه عن نفسي كما يفعل غيري، فإني أقول لك إن أحد من تعتز بهم لما نادى منادي الجهاد فزع من فراشه وهو في ليلة عرسه منبيا ذلك النداء تاركا أحلى ليلة من ليالي العمر ليموت في تلك الغزوة وليكتب في التاريخ غسيل الملائكة، حيث كان جنبا لم يتمكن من الفزع وسرعة الاستجابة أن يغتسل فغسلته ملائكة السماء. هكذا كان أسلافه. ثم إنك تستطيع أن تجمع بين أمرين في آن واحد، تستطيع أن ترفه نفسك وأن تعبد الله في يوم واحد، وتستطيع أن ترفه عن نفسك وتدعو إلى الله تعالى في يوم واحد أيضا. ولا تقل أيها الأخ الكريم، لا تقل ليس عندي من العلم ما يكفي، فالدعوة ليست حكرا على العلماء الكبار أو الدعاة البارزين، وإنما هي مسؤولية الجميع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ثم إنك تستطيع أن تباشر الدعوة بطرق كثيرة، منها بذل النفس لتكثير السوادق، ومنها تحريك همم طلاب العلم، ومنها بذل المال، إلى غير ذلك من الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين ومن عبادك الصالحين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.